بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. ربي يسر وأعن، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا مصطفى.
السلام عليكم يا شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يخليك، الله يسلمك يا شيخ. أنا بس لو سمحت عندي ست أسئلة على السريع.
تفضل.
الأول، في أنا دائما بسمع الآذان في غير مواعيده. تمام. السؤال الثاني.
لا عفوا مصطفى، كيف غير مواعيده؟
يعني احيانا بسمع الاذان، بيجي صوت الاذان في اذاني.
اي،
من غير ما يكون وقت اذان، يعني حتى ما يكون وقت الاذان قريب، يعني لاي صلاه.
يعني انت ما قصدك المساجد، قصدك شيء في نفسك في
أيوة.
نعم.
أيوة.
السؤال الثاني
كنت بسأل عن صيغه الدعاء داخل الصلاه. معروف انه اي دعاء محجوب من غير الصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
داخل الصلاه هل لازم برضو يعني اقول للصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم بعدين يقول الدعاء بتاعي
ان شاء الله؟
السؤال الثالث متعلق بالسؤال الثاني، اللي هو في سوره الانشراح في نهايه الايه بيقول فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب. انا قريتها في المصحف المفسر على اساس انه بعد ما الواحد ينتهي من الصلاه يقوم يعني يجتهد في الدعاء.
ان شاء الله.
فكيف يعني؟
تمام. ان شاء الله.
طيب برضو السؤال الرابع، بالنسبه لقراءه القران من المصحف المفسر، هل الافضل انه انا اقرا التفسير بعدين اقرا السوره، ولا مثلا اذا قريت وفي حاجه استوقفتني وقريت التفسير ارجع ثاني يعني اواصل القراءه؟
هذا وين اختم مصطفى؟ هذا خارج الصلاه؟ ها،
لا لا، خارج الصلاه. ايوه، قراءه القران في خارج الصلاه.
يعني تقصدين تقول انا اقرا التفسير اول بعدين اقرا الايات؟
ايوه، انا عايز اعرف الافضل شنو.
ان شاء الله ان شاء الله. طيب سؤال خامس.
السؤال الخامس لو سمحت، انا في الشغل عندي يعني بنشتغل على القران، بنجمع القران على حسب القراء وبنبثه على الشاشه، فاثناء ما انا بشتغل فبكون براجع على الـ على الـ على الـ على, الـ على الصور. فاذا انا في انا ما اثناء بشتغل جاتني سجده بتاع التلاوه، شو اسوي وانا ممكن اكون في لحظه مثلا ما متوضيه؟
نعم.
دائما بكون مستقبل القبلة.
أي أختي الفاضلة مصطفى، أنت قصدك تشتغلين على تجميع القرآن ما يسمى تقنيا إلكترونيا؟
أيوة.
فعلى الشاشات وكذا.
أيوة.
وإذا يعني مرت بك آية سجدة تقول أكون على غير طهارة، ماذا أفعل
مثلا؟ أيوة. أو إذا كنت على طهارة هل أسجد سجدة تلاوة ولا لا؟
إن شاء الله. أبشري.
إيه، معلش على الإطالة. السؤال الأخير بالنسبة للزكاة،
إيه؟
هل الحساب بالجرام؟ أنا مرة سمحت إنه إذا كان حسبت على حساب يعني عيار 21 يكون ما يعادل 97 جرام، وعيار 24 يكون 85 جرام، فعايزة أعرف بس شنو اللي صح؟
إن شاء الله.
تمام، شكرا.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا. مرحبا. فضل أبو صالح.
السلام عليكم يا شيخنا.
وعليكم السلام. الله.
كيف صحتك؟
مرحبا.
شيخنا، أنا بعد صلاة العشاء بقول صبوح قدوس رب الملائكة والروح، ياريت لو الحديث صار تشرحنا. يا الله يوفقك.
هذا بعد الصلاة؟
أي بعد صلاة العشاء
إن شاء الله.
بعدين في سؤال ثاني، طول عمرك لما يقول لواحد يعني ناقش أنت وياه تقول له اتق الله بتعلو يعني بغضب، مع أنه في القرآن جاي في صورة تقول يعني النبي اتق الله، فمش عارف يعني هل يعني كيف الوضع هذا؟
ان شاء الله.
شكرا جزيلا.
اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. طيب مصطفى بارك الله فيها من عجمان تقول بأني أنا أسمع الأذان أحيانا في أذني ولكن في غير مواعيده ولا من المساجد، وتقول ويتكرر عندي هذا كثيرا. أختي أم مصطفى بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله منك صالح أعمالك. أختي الفاضلة، يعني هو أحيانا الإنسان قد يهيئ إليه بأن يسمع الأذان، وذلك لكثرة تعلقه بالصلاة وتعلقه بالمساجد، فقد يهيئ إليه أن يسمع الصلاة ويجد هذا في أذنه، ويعني قد يعني يتوقع بأن هذا حقيقي وهذا غير واقعي، وإنما هو بسبب تعلق الإنسان مثلا بالأذان أو محبته للأذان. وهذا كثير حتى عند كثير من يعني من حفظة القرآن وكذا يجري عليهم مثل هذا الأمر. الشيء الآخر قد يكون أختي الفاضلة الأذان في غير موعده صادر عن يعني جهاز من الأجهزة مثل المحمول عند أحد الأولاد، عند جيرانك. أنا أقول أفسر هذا تفسير، يعني قد يكون مثلا من محل قريب من عندكم مثلا يصدر، وهذا كثير يعني أحيانا نحن نسمع صوت الأذان من المحمول هذا في أماكن الانتظار، في المطارات، في العيادات، في كذا، فيكون حتى ولو جاء من جهة بعيدة. وأحيانا وقد يكون يا أخت الفاضلة يعني هذا شيء الله عز وجل يسره لك حتى دائما تكونين في عبادة وفي طاعة، ولكن أنصحك بأن لا تتحدثي بهذا. فعلا أنت يقنتي بأن هذا لم يكن صادرا عن جهاز، ولم يكن صادرا عن قناة مثلا من القنوات أو إذاعة من الإذاعات أو من جيران أو من محلات في الخارج مثلا ينتقل الصوت إلى إلى إليك مثلا، يعني تخفين هذا وتحمدين الله سبحانه وتعالى الذي يسر لك مثل هذا السماع الطيب الذي يكون في عبادة وفي طاعة. أم مصطفى من عجمان تقول يعني ما هي صيغة الدعاء داخل الصلاة، وهل من شرطه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ أختي أم مصطفى بارك الله فيك، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يدعو في صلاته، وقد ذكرت لنا أم عبد الله حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة أم المؤمنين شيئا من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صلاته، ولم تنقل بأنه كان يقدم بين يدي دعائه الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. ولذلك الثابت في الأدعية بالنسبة لأدعية الصلاة أنها خالية من يعني الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك مثلا أنت إذا سجدت تقولين اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي مثلا، أو تقولين اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك مثلا، وشيء من هذا القبيل. لكن السؤال هل يمنع أنك تصلين على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء؟ الجواب لا، لأن عندنا نصوص عامة، عندنا نصوص عامة. ولذلك لو قدمت التمجيد والتقديس والتعظيم لله قبل الدعاء ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء حسن. فالنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه كان يعظم الله في الركوع، ومن جملة ما كان يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وكان يقول هذا أيضا في سجودي عليه الصلاة والسلام، وكان من جملة ما كان يقوله يقول سبحان ذي الملكوت والجبروت والعظمة والكبرياء عليه الصلاة والسلام، ثم يدعو الله تعالى. ولذلك الأمر في هذا واسع ولله الحمد والمنة. أم مصطفى تقول في سورة الانشراح يقول جل وعلا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، تقول يعني هل هذا معناه أن إذا انتهيت من الصلاة تقوم بالدعاء؟ أختي أم مصطفى من عجمان بارك الله فيك، يقول الله جل وعلا ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. هذه الآية هذه السورة ختم الله جل وعلا بعدما أثنى على نبيه وبين منزلته ومكانته، أن الله تعالى رفع من ذكره ومن شأنه، دعاه جل وعلا إلى أنه إذا فرغ من أمور الدنيا ومن أمور الدين ومن أمور الدنيا ومن العبادات أن يستغل وقته في الدعاء وفي الذكر لله عز وجل. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، والمعنى بأن الله تعالى وجه نبيه عليه الصلاة والسلام، والخطاب وإن كان للنبي عليه الصلاة والسلام ابتداء إلا أنه يدخل فيه كل من يشمله الخطاب من أهل التكليف، ومقصود بذلك أختي الفاضلة ننظر في عمل النبي عليه الصلاة والسلام وفي هديه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يشغل أوقاته كلها بطاعة الله عز وجل، فلم يخلو وقت من أوقاته إلا وهو في طاعة وعبادة. فكان عليه الصلاة والسلام يكثر من الاستغفار ويكثر من ذكر الله، حتى إن الإنسان ليخيل إليه وهو يقرأ في هدي النبي عليه الصلاة والسلام أن الاستغفار والذكر يتكرر على لسانه تكرر أنفاس صدره وتكرر لحظات عيني عليه الصلاة والسلام، فكان له يستغرقه في طاعة الله سبحانه وتعالى. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، يعني المقصود أختي الفاضلة ننظر في هدي النبي عليه الصلاة والسلام. لما نأتي إلى الصلوات الخمس، هل كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا انتهى من الصلوات الخمس دعا الله عز وجل؟ الجواب بالرجوع إلى دواوين السنة النبوية، الصحاح والمسانيد والسنن والمعاجم، لا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بعد الصلاة يدعو الله، وإنما كان يذكر الله. طيب أين كان دعاؤه؟ في أثناء الصلاة، في داخل الصلاة كان يدعو، في السجود يدعو، بين السجدتين يدعو، بعدما يرفع من الركوع مثلا، وأدعية كثيرة تصل إلى 7 مواطن في الصلاة الواحدة. وأما بعد الصلاة فكان يعظم الله عز وجل، وكان يقدس الله ويمجد الله بألفاظ معروفة، وهي التهليل والتعظيم الوارد في الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قصر هذا على الصلاة يحتاج إلى دليل، يعني قصر هذا الأمر على ما بعد الصلاة يحتاج إلى دليل، ما عندنا دليل. والمقصود بأن الإنسان إذا وجد فراغا عليه أن يستثمره في طاعة، لأن كثير من الناس يعتقدون بأن العبادة هي فقط في الصلوات أو الصيام أو الزكاة أو الحج مثلا. صحيح هذه أركان الإسلام، لكن العبادة مفهومة أوسع مما يقف عليه كثير من الناس، مفهومة أوسع. يعني مثلا التفكر والتدبر والنظر والتأمل، هذه من أعظم العبادات. هذه ما تحتاج من الإنسان جهد بدني ولا عضلات مثلا ولا تعب ولا خسارة مالية. ها؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر. قل جل وعلا في أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون. يعني المقصود هذه من أجل العباد الذكر. الذكر هذا سهله الله ويسره على اللسان، ولأجل هذا ما ينبغي للإنسان أن يكون عنده فراغ. المسلم ما ينبغي أن يكون عنده فراغ، لأن حتى وهو صامت تجد أن صمته فكرة، ها؟ وإذا نطق نطق بالحكمة، وإذا نظر 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 تدبر وتعقل وتفهم، ويقود هذا النظر إلى تعظيم الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك. مصطفى من عجمان تسأل تقول يعني بالنسبة لقراءتي للقرآن أيهما أفضل، أبدأ بالتفسير ثم القراءة أم ماذا؟ أختي أم مصطفى بارك الله فيك وزادك الله من توفيقه، أولا الأصل قراءة القرآن. قل جل وعلا ورتل القرآن ترتيلا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، والمعنى بأن الإنسان يتعاهد القرآن قراءة وتلاوة وترتيلا، هذا هو الأصل. لكن أن يزيد عليه التفسير لا شك بأن هذا خير على خير. وليس كل أحد يستطيع أن يقرأ في التفسير، وليس كل أحد يستطيع أن يتدبر القرآن. فإذا أنت ولله الحمد وفقت ولديك يعني أدوات القراءة في التفسير وعندك الأهلية للولوج إلى كتب التفسير، لا شك بأن هذا عظيم. والإنسان الذي يقرأ في التفسير يقرأ قراءة مختلفة عن القراءة المجردة عن التفسير، لأن أحيانا القراءة المجردة قد تمر على الإنسان آيات ومواقف وفصول لا يفهم معناها ولا يعرف أسرارها ولا يعني الحكم منها، لكن عندما يقرأ التفسير يجد سبحان الله العظيم القراءة مختلفة، وحتى حالته النفسية والعقلية والعلمية والخشوع أيضا يختلف، لذلك الآن نحن لما نذكر عن السلف الصالح كيف أنهم إذا قرأوا القرآن تأثروا تأثرا عظيما، لماذا؟ لأنهم يعرفون معاني القرآن. القرآن نزل بلسان عربي مبين، نزل على عرب أقحاح يعرفون معنى ما أنزل الله عز وجل، ولذلك ما احتاجوا يعني في الغالب إلى تفسير، صحيح احتاجوا في مواطن لكن هم يعرفون هذا الشيء، يعرفون هذا، يتأثرون بالقرآن. لكن طبعا لما يعني اختلطت اللغة وحصلت اللكنة ودخل اللحن وابتعد الناس عن يعني فهم معاني القرآن حصل ما حصل. فأختي الفاضلة بارك الله فيك، أنا أنصحك بأنك إذا فعلا أنت قادرة عندك الأدوات عندك القدرة على قراءة التفسير، نعم تقرأين مثلا 10 آيات لا تتجاوزينها، ثم بعد ذلك تنظرين في تفسيرها وتعملين بما في هذه الآيات وفق القدرة والاستطاعة والطاقة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأيضا تنتهزين المواسم بكثرة القراءة مثل شهر رمضان مثل 10 ذي الحجة مثلا، هذه تكثرين من القراءة. قال بعض العلماء، روي عن بعض العلماء أنه قال، يقول أنا أختم القرآن كل أظن قال كل شهر مرة، وعندي ختمة لم أنتهي منها منذ 20 سنة أو 30 سنة. هذه ختمة التفسير، يعني يقرأ مثل حالتك كل 10 آيات يقرأ تفسيرها يتعمق في فهمها وفق القواعد الشرعية والضوابط المرعية بعيدا عن الجناية على كتاب الله، لا يعني ينظر في القواعد التي وضعها العلماء في تفسير القرآن، لأن للأسف الشديد هناك جناية جناها كثير ممن يعني جسر على كتاب الله عز وجل وفسر القرآن على غير مراد الله ومراد رسول الله عليه الصلاة والسلام. 20 سنة أو 30 سنة وهو ما زال في ختمة، لكن ترك له وقت أيضا يختم كل شهر مرة أو مرتين. أم مصطفى من عجمان بارك الله فيها تقول، يعني أحيانا أنا يعني أعمل على قضية يعني عمل وضع المصحف على الشاشات أو عنده مثلا تطبيقات، هي تقول شغلنا أن نشتغل على يعني المصحف في تطبيقات أو حسابات معينة، تقول أحيانا تمر بآية السجدة، ما موقفي؟ أحيانا أكون على وضوء أحيانا أكون على غير وضوء، إذا تكررت السجدة ماذا علي؟ أختي أم مصطفى بارك الله فيك وبارك الله عملك وتقبل الله منك. أختي الفاضلة، أولا لا بد أن نفهم قضية، وهي أن سجدة التلاوة سنة وليست بفريضة، بمعنى أن الإنسان لو تعمد ترك سجدة التلاوة في قول جماهير أهل العلم لا إثم عليه، هذا هو الراجح، قول جماهير أهل العلم لا إثم عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سجد وترك، ولأن بعض الخلفاء الراشدين كعمر بن الخطاب سجد وترك لأجل أن يعلم الناس. الأمر الثاني بالنسبة لمن أراد أن يسجد وهو على طهارة يسجد ولله الحمد، سواء قرأ القرآن بنفسه أو سمعه من قارئ يقرأ القرآن مثلا، أو كان يعمل على يعني كتابة المصحف أو على تحميل المصحف بمثل هذه التقانات اللي ذكرتيها، لا بأس لو سجد فيؤجر على ذلك، هذه سجدة يؤجر عليها الإنسان. المسألة الثالثة وهي قضية، هل الذي على غير طهارة يسجد إذا مر بسجدة تلاوة سواء قرأها قرأ الآية التي فيها السجدة أو سمعها؟ قولان لأهل العلم، جماهير أهل العلم وهو مذهب الأئمة الأربعة على أنه لا يسجد المحدث سجدة التلاوة، لا يسجد المحدث سجدة التلاوة، لأنهم يعتبرون بأن سجدة التلاوة صلاة، ولذلك يشترطون لها ما يشترطون للصلاة. القول الثاني وهو اختيار جمع من أهل العلم من أهل التحقيق والنظر، قالوا بأنه يسجد سجدة التلاوة ولو كان على غير طهارة، وهذا الذي يظهر والله أعلم أنه الأقرب. لماذا؟ لأن هذا ليست بصلاة، سجدة التلاوة ليست بصلاة، وليس كل سجود يسمى صلاة. عندنا سجود الشكر مثلا ما يسمى سجدة صلاة، ما ليس له شروط الصلاة. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ سورة النجم في مكة قبل الهجرة سجد كل من سمع النبي عليه الصلاة والسلام من الجن والإنس من المسلمين والكفار، حتى قريش سجدت، فقال العلماء بأن سجدوا للتلاوة، سجد كل شيء ما عدا رجل أبى أن يسجد، لكن عموما سجد الجميع. على هذا قالوا بأن سجدة التلاوة لا يشترط فيها ما يشترط للصلاة، فلو سجدت لا حرج، في ذلك. أم مصطفى من عجمان تسأل عن الزكاة بالنسبة للحساب بالجرام، يعني ما بين 21 تقول ما بين 18 وما بين 24 إلى آخر ما ذكرت. أختي أم مصطفى بارك الله فيك، بالنسبة أختي الفاضلة لموضوع الزكاة، هل يحسب بنصاب الذهب أم بنصاب الفضة؟ قولان لأهل العلم، هناك نشأ قول وسط وهو قول ثالث، وأحيانا العلماء ينشئون قولا متوسطا بين القولين. القول الأول قالوا النصاب هو الذهب، والقول الثاني قالوا النصاب هو الفضة. الذين توسطوا قالوا ينظر ما هو الأحض للفقير، يعني الآن لو سألنا كل أحد قلنا له إيش الأحض للفقير، قال الفضة، يعني يحسب بنصاب الفضة. على هذا اللي عنده 2000 درهم تقريبا يجب عليه الزكاة. لماذا؟ لأن إذا حسبنا 595 وهو نصاب الفضة، حسبنا بسعر جرام الفضة، ضربنا بسعر جرام الفضة، يظهر لنا تقريبا 1800 أو 1700 وشيء إلى 2000، ولذلك يكاد يكون على أغلب الناس زكاة. أما من حسبه بحساب الذهب فالذهب طبعا يكون 85 يضرب بسعر جرام الذهب، جرام الذهب أظن هذه الأيام تجاوز 250 أو شيء، فيكون النصاب مرتفع، يعني يمكن ما يزكي إلا من يملك 19,000 20,000، والله تعالى أعلم. قضية الذهب هي يعني بعض العلماء لهم حسبة، وهي قضية أخذ المتوسط بين سعر 18 وسعر 24، هكذا يحسبونه. أختي الفاضلة بارك الله فيك. نعم أبو تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم. سيح.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي 4 أسئلة. السؤال الأول، كلفني أحد أسألك أنه شخص أعطاه مالا لبناء مشروع خيري، فتم هذا المشروع لله الحمد وبقي بعض المال، فهل إذا صرفه في مشروع خيري آخر هل لابد من مشورته، يعني صاحب المال هل لابد من مشورته أم لا بأس بصرفه بدون علمه؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، أسأل عن كيفية زكاة البقر وما نصابها، علما أنها تطعم بشراء الطعام لها ولا تأكل من خساف الأرض، وإنما مؤونتها بالمال. هذا السؤال الثاني.
نعم.
السؤال الثالث، هل يجوز إخراج زكاة البقر مالا، يعني فلوس، أم لابد من ساعة ولا شيء كذا؟
إن شاء الله.
السؤال الرابع، حكم قضاء صلاة الليل في أوقات النهي، يعني قضاء قيام الليل لمن فاته إذا كان مواظما عليه في وقت صلاة العصر مثلا.
إن شاء الله يا عبد الله.
جزاكم الله خير.
مرحبا مرحبا. نعم. تفضل يا عبد الإله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، أنا عندي سؤال واحد.
تفضل.
عندي أمر ويحتاج استخارة. صليت الاستخارة بس للأسف ما قلت دعاء الاستخارة أثناء الصلاة. بس اتذكرت وأنا في التشهد لما سلمت دعيت بدعاء الاستخارة بعد السلام. هل هو كذا صلاة استخارة ولا يلزمني أعيدها؟ علما بأني أنا عدتها يعني وقلت دعاء الاستخارة داخل الصلاة.
حبيت
أتيقن يعني أكثر وإيش وأيهما الأصح؟
إن شاء الله يا عبد الله.
أشكرك.
مرحبا أختي. مرحبا. تفضل يا كريمة.
عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي 3 أسئلة.
طب.
السؤال الأول، كنت أصلي، ولما كنت أصلي يا شيخ أثناء السجود كأن في عائق يمنعني من الصلاة، وفت كأن في عائق جلس أمامي يمنعني، وأنا أقول له أعمل بيدك يبتعد، كأنه عائق. لم أفهم هذا يا شيخ.
تكرر معك تكرر معك؟
لم يتكرر. ثم جاء رمضان، بدأت أعمل قيام الليل وأدعو، ختمت القرآن
وانتهى عنك يعني.
وانتهى عني.
الحمد لله. طيب
الحمد لله يا شيخ. السؤال الثاني يا شيخ، هل الزواج رزق؟
هل الزواج
رزق
إن شاء الله،
أم مكتوب؟ هل يجب أن نسعى لهذا الرزق أم يأتي وحده يا شيخ؟
إن شاء الله.
والأدعية يا شيخ التي يقولون مثل تلبسين الأبيض وتصلين قراءة الصورة الواقعة وبعض الصور، هل هناك أدعية خاصة بهذا يا شيخ؟
تلبسين الأبيض علشان تدعين لغرض يعني الزواج؟
قالوا لك يقول نعم يا شيخ يوم الجمعة تلبسين اللباس الأبيض وتقرأين صورة الواقعة تستحمين تضعين ورق السيد.
طيب.
هذا موجود يا شيخ.
شان.
هذا السؤال الثالث يا شيخ، عندي في رمضان أنا عندي مرض في الأمعاء، وعني كثيرا لما أصوم يا شيخ صمت رمضان ولم أقضي أمك الحاجة الأيام التي يجب أن أقضيها يا شيخ، علما أنه أتعب كثيرا يا شيخ. إذا عملت صدقة هل يجوز يا شيخ؟ أو
كم عليك يوم يا كريمة؟ كم عليك يوم؟
عندي 7 أيام يا شيخ.
رمضان القريب؟
عندي أيام في رمضانات التي فاتت يا شيخ، لأن رمضان يتعبني كثيرا يا شيخ. أحيانا في يتيل الدم في المعي،
وعندي
عندي مرض.
المرض هذا دائم يعني ولا مؤقت؟
دائم مزمن.
مزمن. كم صمت يوم في رمضان هذا القريب؟
صمت كل رمضان، صمت كل رمضان إلا 7 أيام عند الحيض يا شيخ.
طيب يا كريم أبشري.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. الأخ أبو صالح من الشارقة بارك الله فيه يقول هل يقول أنا أقول بعد صلاة العشاء سبوح قدوس رب الملائكة أره. أخوي أبو صالح بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لي هذا الذكر توظيفه بعد صلاة العشاء لا أصل له، لا أصل له، وليس عندنا أخ الفاضل ما تتميز به صلاة العشاء عن بقية الصلوات الأربع. فالإنسان إذا انتهى من الصلوات الخمس يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، هذا بعد السلام، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يبدأ بتعظيم الله وتمجيده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، ثم يبدأ يعظم الله ويكرر هذا، ثم يقول سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، ثم يقول تمام 100، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم يقرأ آية الكرسي وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الصلوات الخمس، وفي أحاديث فيما ذكرت بعضها ولله الحمد حسن، الحديث حسنه العلماء ومن أهل العلم من يضعف الحديث، لكن الحديث التي ذكرتها أو الطريقة التي ذكرتها كلها صحة الأحاديث فيها ولله الحمد والمن. في صلاة الفجر وصلاة المغرب يأتي بالتهليلات العشر، يهلل العشر يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، صلاة المغرب وصلاة العشاء فقط. أما سبوح قدوس رب الملائكة وروح هذا تقوله في السجود، هذه تعظم الله عز وجل في السجود، تقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول هذا التعظيم في الركوع وفي السجود، في الركوع وفي السجود. بارك الله فيك يا أبا صالح. طبعا أبو صالح بارك الله فيك بعد الوتر تقول يعني التسبيح هذا الوارد عن النبي، هذا بعد الوتر، فلعلك تقصد هذا الشيء، يمكنك أنت ممكن أنك توتر بعد العشاء، إذا توتر بعد العشاء ممكن تأتي بتقول تأتي بالتسبيح الذي في بعد الوتر الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، تقول سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس، ترفع صوتك في الثالثة كما يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أبو صالح من الشارقة يقول يعني بعض الأشخاص إذا قلت له اتق الله يقول يغضب، مع أن الله تعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام يقول قال الله النبي اتق الله، فيقول ما النصيحة في هذا؟ يا أبا صالح بارك الله فيك، لا شك بأن المؤمن إذا قيل له اتق الله ينبغي أن يأخذ هذا الأمر وهذا الكلام مأخذا عظيما ويراقب الله سبحانه وتعالى ويقشعر يعني لمثل هذا الكلام العظيم، لأن الله تعالى ذكر عن هؤلاء الذين والعياذ بالله أوغلوا وأمعنوا في الضلال وفي يعني الشر، إذا قيل لهم اتقوا الله عز وجل أخذتهم العزة بالإثم، وإذا قيل واتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. المؤمن لا، يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي اتق الله. وأيضا المؤمن كما ورد في الحديث أن عمر بن الخطاب إذا قيل له اتق الله خر على ركبتيه من هول هذه الكلمة. لذلك بعض الناس يعتقد بأن هذه سبة شتيمة، أو أن أن أنك يعني يعتقد بعض الناس بأن إذا قلت اتق الله أنه يعني خالي عن مراقبة الله وعن تقوى، فيختلفون الناس. فلذلك هذه طبائع الناس يا أخي الفاضل. فالواجب على المسلم إذا قيل له اتق الله أن يقف عند حدود الله، وأن يتعظ بهذه الكلمة، وأن يعتبر بمن يعني قيل له اتق الله ولم يتق الله سبحانه وتعالى. وهذه نصيحة موعظة. لكن أحيانا أخوي الفاضل أبو صالح يعني سياقات الحدث أحيانا قد تستفز بعض الناس، فربما والعياذ بالله يعني أخذه الشيطان إلى طريق آخر. يعني مثلا قد يكون الشخص لا يعني ليس هو من أهل العلم، أو ليس هو من الذين عنده يعني سعة في الاطلاع، أو عنده يعني لين في العريكة وفي الأخلاق، ويستفز في مكان هو يعتقد بأنه مظلوم، يقال اتق الله، ربما صدر من، لكن هذا أرجو أن الله تعالى لا يؤاخذه عليه. عموما الوصية بأن الإنسان إذا قيل له اتق الله أن يكون وقافا عند كتاب الله، ويراجع نفسه ويحاسب نفسه. هذا هو المؤمن الذي فعلا يعني فعلا يعرف قيمة وعظمة هذه الكلمة. أسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم ممن يتقيه حق تقوى. عبد الله من دبي يسأل، يقول شخص كلفه بالسؤال، وهو أنه أعطاه شخص مبلغا ماليا لبناء مشروع، يقول ولله الحمد انتهى من المشروع وبقي مبلغ من هذا المال، يقول هل يقوم فيبني به مشروع آخر أم لا بد من استشارة صاحب المال؟ عبد الله بارك الله فيك، وبارك الله في من كلفك، وبارك الله في صاحب المال. بالنسبة لما يفضل من المشروعات الخيرية أو المشاريع الخيرية، هذه لا بد من استئذان صاحب المال، لا بد من استئذان صاحب المشروع. فلذلك لا يجوز له أن يعني يقوم بمشروع آخر إلا بعد استشارته، إلا إذا أخذ إذنا عاما. مثلا إذا أخذ إذن عام وقال له هذا المبلغ ابن لي في مشاريع أو كذا، راح بنى مشروع وفضل المال عنده إذن عام. أما إذا لم يكن عنده إذن عام وقال له ابني هذا المشروع مسجد أو حفر بئر أو شيء، ثم زاد مبلغ يعيده إليه أو يشاوره، يقول فيه فضل مبلغ وفي مجال لمشروع آخر، سيفرح. أنا أعتقد بأن يفرح، ولكن لا بد من استئذانه. بارك الله فيك. عبد الله من دبي يسأل عن يعني نصاب البقر من حيث الزكاة، ويقول بأن هذه الأبقار يعني تعلف، فكيفية زكاتها، ويسأل هل يجوز إخراج زكاة البقر مالا. عبد الله بارك الله فيك. أولا بالنسبة لما يتعلق بنصاب البقر، نصابها 30، يعني إذا بلغت البقر 30 وجبت فيها الزكاة، في كل 30 تبيع أو تبيعة. هذا بالنسبة للنصاب، يعني من يملك 29 بقرة ليس فيها الزكاة. الأمر الثاني بالنسبة للزكاة، هل تجب في المعلوفة كما تجب في السائمة؟ قولان لأهل العلم. الراجح من قولي أهل العلم أن الإبل والبقر والغنم وهي بهيمة أنعام التي وجبت الزكاة فيها لا تجب إلا في السائمة التي ترعى الحول كله أو أغلبه، بمعنى أنها يعني تأكل من المرعى أغلب الحول 6 أشهر فأكثر. أما المعلوفة وهي التي يخسر عليها الإنسان، يشتري لها علف ويشتري لها أيضا الماء
وكذا، هذا في الراجح من قول أهل العلم لا زكاة فيها، سواء كانت من الإبل أو من البقر أو الغنم. فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في سائمة الإبل كذا، في سائمة الإبل، فدل هذا على أن المعلوفة لا تجب فيها الزكاة إذا كانت تعلف أغلب الحول، إذا كانت تعلف أغلب الحول. أما إذا كانت تعلف يعني أقل من نصف الحول والباقي ترعى ففيها الزكاة، بارك الله فيك. وبعض العلماء له تقسيم فيها في مسألة يعني مسألة علفها وعدم علفها، لكن عموما الراجح بأن المعلوفة لا زكاة فيها. بالنسبة يا عبد الله لإخراج زكاة البقر مالا، إذا كان الإنسان يعني أفرز الزكاة من البقر وذهب إلى إعطائها إلى الفقراء، فقالوا ماذا نفعل بها؟ البقر تحتاج إلى طعام، تحتاج إلى يعني رعاية، وتحتاج إلى صيانة وحفظ وشيء من هذا القبيل، يجوز أن يقيمها، يقيم في الراجح أيضا من أقوال أهل العلم، يقيم قيمة هذه الزكاة وهي البقر، يقيمها بسعر يومها ويخرجها مالا، يخرجها مالا، هذا في الراجح من قول أهل العلم. يعني مثلا الآن وجبت عليه الزكاة في بقرتين مثلا، يذهب إلى السوق في اليوم الذي وجبت فيه الزكاة، يقول كم سعرها، يعرضها في السوق، قالوا سعر الواحدة مثلا 10,000، إذن يخرج 20,000 عن كل واحدة 10,000. هذا مثال يا عبد الله بارك الله فيك. عبد الله من دبي يسأل عن قيام الليل، يقول بالنسبة للشخص إذا أراد أن يقضيه في أوقات النهي بعد صلاة العصر ما حكم ذلك؟ عبد الله من دبي بارك الله فيك، بالنسبة لمن فاته قيام الليل بمعنى أنه نام ولم يوتر، وكان من عادته أنه يوتر، يقضيه نهارا في وقت الضحى، فإذا دخل عليه وقت الظهر انتهى وقت القضاء، بارك الله فيك. فلذلك ما في حاجة إلى أن نسأل هل يقضي الوتر في وقت النهي بعد صلاة العصر، لأني قلت لك بأن ينتهي بوقت دخول وقت صلاة الظهر، بارك الله فيك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشد من فاته الوتر من الليل أن يقضيه في النهار شفعا، يعني في وقت صلاة الضحى، بارك الله فيك. أم عبد الإله من السعودية تقول يعني أنا احتجت أمر معين واستخرت، وفي الصلاة نسيت أن أدعو بدعاء الاستخارة، فتذكرت بعد الصلاة بعد السلام فدعوت الله ثم عدت الاستخارة من جديد، تقول ما حكم ذلك؟ أم عبد الإله من السعودية، يسر الله أمرك وحقق الله مرادك وما تسعين إليه. أختي الفاضلة، الأصل أن دعاء الاستخارة يكون بعد السلام، فأنت ما أخطأتي، وإن كان هناك قول يقول قبل السلام، لكن يظهر والله أعلم أن العمل على أن دعاء الاستخارة يكون بعد السلام، ومن أهل العلم من يقول يكون قبل السلام، فالأمر في هذا واسع ولله الحمد، دعوتي قبل السلام، دعوتي بعد السلام، الأمر في هذا واسع ولله الحمد والمنة. كريمة من فرنسا بارك الله فيها تقول يعني أنا كنت أصلي وأثناء سجودي وجدت كأن شيئا يعوقني عن صلاتي، يعيقني عن صلاتي، تقول يعني أشير إليه فأبعده عني، لكن تقول الحمد لله ذهب عني، ما هذا؟ أختي كريمة بارك الله فيك وتقبل الله منك. أختي الفاضل، لابد أن نعلم شيء، أن أشد ما على الشيطان السجود حينما يسجد المسلم، ولذلك إذا سجد ابن آدم بكى الشيطان بكاء، قال يا ويله، يعني يقصد نفسه، يا ويله، أمر بالسجود فلم يسجد، وأمر ابن آدم في السجود فسجد، لأن الله تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فإبليس العدو الذي حذرنا الله منه ونبهنا على يعني مسالكه ومساربه وكيده ومكره، قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، يسعى إلى التلبيس على المصلين، التلبيس على المؤمنين، ولذلك يأتيهم في الصلاة. فغالب الناس الآن ينسى بعض الأشياء فيذكره الشيطان في الصلاة، حتى يشغله عن الخشوع، يشغله عن الطمأنينة، يشغله عن يعني هذه العبادة العظيمة التي يصل بين العبد وبين ربه. فلذلك أختي الفاضلة واضح هذا من الشيطان، والحمد لله الذي أذهبه عنك وطرده عنك. ولا شك بأن المؤمن إذا صمد وصبر الشيطان ينهزم، الشيطان ضعيف أمام قوة المؤمن وإيمانه بالله عز وجل، ولذلك يفر. هو الآن يفر من سماع الأذان، يفر من سماع الإقامة، لكن إذا دخل الإنسان في الصلاة أتاه الشيطان يلبس عليه. فأنت لا تخافي ولا تفزعي ولا تهتمي لهذا الأمر. أنت إذا قلت أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، هذا الشيطان ينهزم ويولي، لا يلوي على شيء، بل يذوب كما يذوب الملح في الماء من شدة الكلمة هذه عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. النبي عليه الصلاة والسلام شكى إليه عثمان بن أبي العاص الصحابي الجليل أن الشيطان يلبس عليه صلاة، يعني كان عثمان بن أبي العاص إذا أراد أن يكبر دخل عليه الشيطان حتى يجد ضيق في صدره وتلبيسات. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا له ووضع يده على صدره وقرأ عليه فذهب هذا، وأرشده إلى أن يقول إلى أولا يتفل عن يساره 3 مرات، يعني عن يسار المصلي، هو يميل برأسه هكذا هنا ينفث نفث بريق خفيف، وهذا فيه تحقير للشيطان، تحقير للشيطان، ينفث 3 ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما يضرك شيء ولله الحمد والمنة. أم محمد
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يعافيك يا شيخ. أنا كنت مسافرة أول محطة يومين جمعت وقصرت، ثاني محطة من يوم الأحد إلى يوم السبت جمعت وقصرت، وقالوا لإخواني لا غلط، مفروض بعد 4 أيام شو اسمه تصلين صلاة عادية. هذه هو شو اسمه. طيب اليوم اللي بسافر فيه الرحلة وقتها وقت الأذان، ما أصل الرياض العصر إلا المغرب دخل، ما أدري كيف يجمعون العمران محيط بالمطار.
إيه.
والسؤال الثاني الله يعافيك، أنا أعطيت ولدي يوم جاي تزوج ما أعطيته فلوس، ساعدته بالزواج في حدود 50,000. سمعت فتوى يقول لازم تعطين أخوانه مثله، قلت له خليها لين يجوا يتزوجون. أنا ما أدري هل أنا بكون حية ولا لا، ولا أدري هل بيكون ذاك الوقت معاي مادة ولا لا، وش تنصحني فيه؟ وبعدين عندي ولد مسافر برا، لو بعطيهم زي بعض هل أعطي الولد 50-50 والبنت 25؟
إن شاء الله.
ولد مسافر برا قلت أخر حقه لين يجي، وبنت على وشك تسكن في بيت قلت لها جت تسكن أعطيها، انصحني الله يعافيك.
أبشر يا أم محمد، مرحبا.
شكرا.
عبد الله
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ما حكم استعمال سلاسل من فضة بقصد أنه يدفع العين؟
استعمال ماذا؟
سلاسل من فضة.
من الفضة؟
أي بقصد أنه يدفع من العين، يدفع العين.
إن شاء الله يا عبد الله. مرحبا. صفية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيك.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير، عندي أسئلة.
تفضل.
أنا لما يجيني دورة قبل بيومين كده بيجيني بني مع وجع الدورة، أنا بوقف الصلاة من هذا اليوم ليكون الطاهر.
طيب.
بس كأنه أنت سمعت تقول قبل بيكون بنص ساعة بس.
طيب.
ولما ننتهي كمان بشوف قصة البيضة، بس بعد 10 ربع ساعات بشوف بني، بعد ربع ساعة كده بشوف زي كده مختلف، عشان كده أنا بستنى كم ساعة كده بعدين بأخذ الوصل بسلي
إن شاء الله.
بس على احتياط من أول اللي شفته بعديها هذه فعلي صح ولا غلط؟
إن شاء الله.
وسؤالي واضح؟
إن شاء الله.
سؤالي الثاني لم إذا بيت يكون كان عنده كلب.
إيش؟
أنا إذا كان عنده كلب.
بيت.
بيت إذا كان عنده كلب.
أيوة.
لما أنا أنتقل يبقى لي تاني في إير العادي ولا كيف؟
لما إيش؟ لما إيش يا صفية بارك الله فيك، إيش قلتي؟ تقول أن تشتغلين في بيت في كلب؟
لا.
ها؟
أنا بنتقل على بيت.
تشتغلين؟
لا مو بشتغل.
ها؟
أنا عشان أعيش هذا البيت، هم طلعوا من البيت أنا أغير هذا البيت.
أيوة.
أنتقل على هذا البيت.
أيوة.
يبقى لي تنظيف عادي ولا كيف بيكون التنظيف البيت؟
تنظفين البيت تنظيف؟
أيوة، إذا أنا أعيش هذا البيت كان عنده كلب أول.
إيه.
أنا أنتقل على هذا البيت.
يعني الآن الآن أنت تقولين سكنتي تريدين أن تسكني بيت جديد وهذا البيت كان أصحابه عندهم كلب. تسألين كيف أيوة. تنظفين البيت؟
أيوة بيت يكون الفاضي أيضا الدور
طيب.
هو ثلاجة كده بس.
طيب طيب.
أوكي السؤال الثالث هنا وقت العزل أنا بشوف على موقع 3-4 بيكون تقريبا نفس الوقت، فرق بس دقيقة دقيقتين.
هذا إيش هذا الأذان؟
يا وقت العزل.
الأذان عندكم يعني في فرق دقيقة دقيقتين؟
أنا بشوف الموقع
أيوة.
3-4
إيه.
بس عنده فرق دقيقة دقيقتين بس. كلهم.
يعني المدن اللي حولكم في السويد ها؟
أيوة.
طيب.
بس هنا مركز الإسلامي عنده فرق على الفجر والعشاء ساعة كده.
ساعة؟
أيوة. كيف أصلي بالهادي وقت؟ أحيانا بيكون الساعة بتزبط اثنين يعني.
بين الفجر والعشاء ساعة واحدة فقط؟
بالموقع الثلاثة الفجر على مركز الإسلامي ثلاثة الفجر فرق كثير يعني ساعة.
أنت تقصدين ما بين العشاء والفجر ولا ما بين التوقيتين؟
بين التوقيتين.
يعني الآن كم بين العشاء والفجر عندكم كم ساعة؟
مثلا الفجر أنا من الموقع بشوف الساعة 2:10 دقائق.
أيه.
بس مركز الإسلامي بيكون الساعة 3
ساعات. طيب واضح يا أيوة. صفية أبشري
شال.
أبشري يا صفية.
وسؤالي الرابع إذا أنا مثلا وقت المغرب باقي له العشاء 10 سليت المغرب كلت باقي له العشاء 10 دقائق أذان، هذه وقت تأكدت ولا كيف؟
باقي عن العشاء 10 دقائق
بعد أن انتهيت من الصلاة بيكون باقي له العشاء 10 دقائق
إن شاء الله،
وفجر كمان كده أنا بعد صليت العشاء باقي له فجر 10 دقائق
إن شاء الله. أبشري. طيب بركة عندك شيء بعد؟ يلا على السريع على السريع.
طيب سمعت واحد شاف لما يقول لما ندخل حمام نتودع قبل ما ندخل الحمام نقول بسم الله بعد نتودع
إن شاء الله.
إذا أنا دخلت الحمام رجع ثاني اطلع بعدين نقول بسم الله أدخل ولا كيف ولا أقدر أقول قلبي بسم الله
إن شاء الله؟
أوكي شكرا جزاك الله خير.
أهلا وسهلا. طيب أرجع إلى الأسئلة بارك الله في الجميع. كريمة من فرنسا بارك الله فيها تسأل تقول هل الزواج يعني رزق شيء مكتوب هل نسعى إليه أم لا؟ أختي كريمة بارك الله فيك لا بد أن تعلمي قضية وهي أن كل شيء في هذا العالم سواء العالم العلوي العالم السفلي ما نراه وما لا نراه ما نبصره وما لا نبصره كله بقدر الله سبحانه وتعالى. يقول جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر. قل جل وعلا وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قل جل وعلا فقدرنا فنعم القادرون. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر أصول الإيمان قال وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. ولذلك الزواج والطلاق والعنوسة والعقم والولادة والسلم والحرب والصحة والمرض والغنى والفقر والحزن والفرح وكل شيء بقدر الله عز وجل. كل شيء مقدر واضح. حتى الرزق هذا اللي طلب المال كله بقدر الله عز وجل. وضعك يدك هكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا بقدر الله. اتصالك أنت اليوم معنا في هذا البرنامج هذا بقدر الله السابق. قدر الله جل وعلا قبل أن يخلق السماوات والأرض كتب ذلك في كتاب أن كريمة ستتصل في يوم الأحد في الساعة الفلانية على برنامج فتاوى في الشارقة. هذا قدر الله عز وجل. لذلك لا بد للإنسان أن يعني يقوي عقيدة الإيمان بالقدر في صدره وقلبه، لأن هذه تضيف إليه طمأنينة وراحة وسكينة، ويعلم أنه بين يدي الله عز وجل، وأن الله جل وعلا هو المتصرف به سبحانه وتعالى. طيب، هل الإنسان الذي يعتقد هذا يمتنع عن بذل الأسباب؟ الجواب لا، من قدر الله بذل الأسباب، من التوكل على الله بذل الأسباب. مريم عليه السلام لما يعني اتخذت مكانا بعيدا عن أهلها وأتتها الولادة والمخاض، ماذا قال الله عز وجل لها؟ وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. ها، وهي التي أجرى الله على يعني يديها آية من آياته سبحانه وتعالى، ولو شاء أن تجنيه من غير هزها جنته، ولكن كل شيء له سبب. فالإنسان مثلا الشخص الذي يبحث يريد أن يتزوج، يبحث، يسأل، يوصي، يستنصح، كذا. المرأة كذلك، إذا مضى من عمرها زمن وما جاءها النصيب مثل ما يقولون بالعامية، ما في بأس أنها تعرض نفسها على امرأة صالحة تقول لها أنا أريد الزواج، أرغب في الزواج، إذا عندك رجل صالح، عندك كذا. ما دام أن ما عندها أحد، يجوز كانت المرأة تأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد فتقول يا رسول الله إني وهبت نفسي لك، وحصلت يعني نماذج من هذا. النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد هذه المرأة، فقام رجل قال يا رسول الله زوجنيها. هذا بدل سبب يا أخت الفاضلة، بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن ييسر لك الزواج. كريمة تقول يعني يقولون المرأة التي تأخر زواجها تلبس الثوب الأبيض ويوم الجمعة وتقرأ سورة الواقعة وتأتي بماء فيه سدر وشيء من هذا القبيل. أختي كريمة بارك الله فيك، يجب على المسلم أن يكون متبع للكتاب والسنة، بعيد عن مثل هذه المحدثات، بعيد عن مثل هذه الأشياء. هذا الكلام اللي ذكرتيه يعني فيه خلط في أشياء مشروعة وفي أشياء غير مشروعة. ولذلك أختي الفاضلة، المرأة التي تأخر زواجها لا تحتاج إلى مثل هذه الطقوس، تلبس الثوب الأبيض وتضع الإكليل وتضع كذا كأنها عروس تزف في ليلة زواجها، ويقال اقرأي كذا وفعلي كذا، ما في داعي لمثل هذا. والمسلم ولله الحمد صاحب العقيدة السليمة ولله الحمد يتحرر عن مثل هذه الأشياء، هو متبع لكتاب الله ولسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما عندنا يا أختي الفاضلة يعني مثلا هذه المرأة التي جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد تأخر زواجه، ما تزوجت، فعرضت نفسها تقول إني وهبت نفسي لك يا رسول الله، قال لها روحي اقرأي سورة الواقعة، قال لها البسي ثوب معين، قال لها افعلي كذا وكذا، ما فعل أبدا، وإنما بذلت سبب وجاءها الرزق سبحان الله العظيم. فيا أختي الفاضلة، كل ما يقال بأن قراءة سورة الواقعة سبب من أسباب الرزق، أين الدليل؟ ما في دليل. هذا الكلام ما يجوز أن يقوله إنسان من عند رأسه وعقله وذوقه واستحسانه، لا بد من دليل. قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، هل المرأة التي يعني تريد أن تطلب الزواج تلبس الإكليل وتلبس ثوب الزواج؟ هذا كلام ما يليق، ويجب على المسلم أن يتحرر من مثل هذه الأشياء. يمكن اللي قالوا لك مثلا بعد عصر يوم الجمعة صدقوا، أنت تدعين الله بعد عصر يوم الجمعة. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي، يعني يدعو إلا استجاب الله دعاء، وهي لحظة يسيرة، ليست يعني ساعة 60 دقيقة، لا، هي لحظة. أنت تجلسين من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، تستغلين هذا الوقت بالدعاء، اللهم ارزقني الزوجة الصالحة، اللهم اختر لي، لأن الإنسان ما يدري الخيرة وين، اللهم اختر لي يا رب. واضح؟ مسألة السدر والماء هذه مروية عن بعض السلف، لمن؟ المسحور الذي يعني ابتلي بالسحر ولم يقف على يعني السحر. قال بعض السلف بأنه يأتي بسبع ورقات من السدر الأخضر ويدقها بين حجرين، يعني في الخلاط، الآن تضعين في الخلاط، تضعين في ماء وتغتسلين منها، تغتسلين من هذا الماء. هذا وارد عن بعض السلف وقال به كثير من أهل العلم. الدعاء في السجود يا أخت الفاضل، فحاولي بارك الله فيك ألا أي إنسان يشير إليك برأي أو بكلام اعرضيه على أهل العلم، وأحسنتي أنت الآن. ويمكن سؤالك هذا يا أخت الفاضلة تؤجرين عليه أجر عظيم. لماذا؟ لأن يوجد شريحة كبيرة من الناس عندهم مثل هذه الطقوس وعندهم مثل هذه الممارسات اللي ليست هي ولا يعني ليست هي على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وندلهم نحن ولله الحمد على ما يعني فيه الخير مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. كريمة من فرنسا بارك الله فيها تقول أنا عندي مشكلة في المعدة وفي الأمعاء، يعني الصوم يصعب علي. تقول ماذا يعني؟ عندي 7 أيام تقريبا ذكرت من رمضان القريب. أختي الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان القادر على الصيام شهر رمضان وأفطر بعذر لسفر أو مرض أو حيض مثلا بالنسبة للمرأة، يجب على الإنسان أن يقضي. يقول جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وبالنسبة لك لا يجب عليك التتابع في صوم القضاء، ما يجب عليك. ولذلك لو صمت من كل شهر يوم أعتقد بأنك ستنتهين قبل أن يدخل عليك رمضان الثاني، ولو صمت من كل أسبوع يوم خاصة إذا اخترت أيام الشتاء، ونعرف الشتاء عندكم بارد والنهار قصير، ممكن تستغلين هذا. متى يقال للإنسان تنتقل إلى الإطعام؟ إذا عجز عجزا كاملا، خلاص ما صار عنده قدرة، ما يتحمل الصيام، لا صيام الفرض ولا القضاء ولا بقية أنواع الصيام، يقال له انتقل إلى الإطعام. فيا أختي الفاضلة بارك الله فيك، اختاري الوقت الذي في أيام الشتاء والجو بارد والنهار قصير وتتحملين وتقضين، بارك الله فيك. أم محمد من السعودية تقول أنا يعني سافرت أول يومين في محطة قصرت، ويومين الثانيين قصرت، ويقول تقول لإخواني قالوا لي لا لازم ما تقصرين 4 أيام، وتقول أنا لما أصل إلى الرياض تقريبا ما أصل إلا وقت المغرب يكون قد دخل علي إذا مثلا طلعت من المطار. أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا سافر فإن يرخص له في القصر والجمع والفطر في رمضان مثلا. اختلف العلماء في المدة، هل هي 4 أيام، هل هي أكثر، هل يعني هذا كلام، الكلام فيه طويل. جمهور العلماء يقول 4 أيام فأقل هذه يترخص فيها الإنسان، وبعض العلماء يذهب إلى 20 يوم، وبعض العلماء يذهب إلى 19 يوم. الذي يظهر يا أخت الفاضلة بارك الله فيك أن الإنسان إذا سافر سفرا ولم يعزم إقامة، ما عزم إقامة، خاصة مثل حالتك اللي تتنقلي من محطة إلى محطة، يقصر حتى لو زاد على 4 أيام. فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سافر مدة تزيد على 4 أيام، وكان يقصر ويجمع في تبوك وأيضا في فتح مكة، كان يقصر ويجمع 19 يوم هنا و20 يوم هناك، يقصر ويجمع. ولذلك أخذ من هذا بعض العلماء من أهل التحقيق إلى أن 4 أيام الواردة في الحديث في حديث الحج لم تكن مقصودة، إنما هكذا حصل اتفاق، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما زادت الأيام الأخرى زاد. الصحابة ابن عمر حال لما كانوا في أذربيجان حال بينهم وبين الرجوع الثلج، بقوا 6 أشهر يقصرون، ورد عن بعض الصحابة أيضا بقوا أشهر يقصرون. فيقتل الفاضل أنت في حل ولله الحمد وتترخصين ما دمت أنك مسافرة ولم تعزمي إقامة. قضية أنك تصلين بعد العصر تقولين والله أنا إذا وصلت البيت دخل علي المغرب، طبعا العصر ما تجمع مع المغرب، ما تجمع مع العصر، لأن الجمع يكون بين الصلاتين النهاريتين وبين الصلاتين الليليتين. إذن أنت إذا وصلت المطار أبد الحمد لله المصليات كثيرة والمساجد كثيرة، تصلين في المطار صلاة مقيم ما دام أنك رجعتي إلى الرياض مدينتك اللي تسكنينها، خلاص تصلين 4 ركعات صلاة العصر قبل ما تروحين. وإذا والله ما صار مجال وطلعتي من المطار توقفين العيال، عيالك والأخوانك ولا شيء، يوجهونك إلى القبلة الحمد لله في الطريق، وتصلين قبل ما يدخل عليك وقت صلاة المغرب. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك صلاة العصر. بارك الله فيك. خلاص أختي محمد سامحيني لأن البرنامج انتهى وقت أنت والأخت صفية، إن شاء الله غدا بإذن الله، وعبد الله أيضا من السعودية، إن شاء الله غدا في أول البرنامج أجيب على ما تبقى من الأسئلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.